إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائذا بالله من شر الفتن. هذه الترجمة باب التعوذ من الفتن تقدمت بهذا اللفظ في كتاب الدعوات من الصحيح، رواه عن معاذ بن فضالة العيش البصري قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستواء البصري عن قتادة وهو أبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوس الأكمه البصري عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، أي ألحوا عليه في السؤال وألحفوا له في السؤال، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر، وفي رواية ذات يوم على المنبر، فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، يعني لا تسألوا عن أمر إلا أجبت لكم ببيان هذا السؤال مما ربما يسيء البيان بعض الناس. يقول أنس فجعلت أنظر، وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التغليظ لهم، سلوني 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 سلوني، أي اسألوا عن أي شيء تريدون، وكان ذلك غضبا منه لكثرة مسائلهم وإلحافهم في المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم ذلك الصحابة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من كثرة المسائل. يقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وكما في الروايات الأخرى التي ذكرها لافا رأسه في ثوبه يبكي، وفي بعض الروايات لهم خنين، أي حدث صوت من بكائهم الذي كتموه في صدورهم أسفا على أنفسهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم. فأنشأ رجل، أي ابتدأ في الكلام رجل، وابتدأ في المسائل رجل، كان إذا لاح، إذا خاصم بعض الناس، وإذا جادل بعض الناس وما راه، كان ينسب لغير أبيه، أي كان يسمى فلان ابن فلان إلى غير أبيه الذي هو معروف به، ويقال هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي، ويقال خرج ابن حذافة، ويقال قيس، والظاهر الراجح أنه عبد الله ابن حذافة. فقال يا نبي الله من أبي؟ يريد أن يتحقق من هو أبوه، حتى لا يعود أحد بالطعن فيه وفي نسبه، أو يعرف الحقيقة. فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، أبوك حذافة، قطع كلام كل متكلم وطعن كل طاعن في أصل نسبه، وأثبت صحة نسبه لأبيه، فقال أبوك حذافة. وفي بعض الروايات لهذا الحديث في البخاري أيضا، فقال رجل أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. وهذا مما يناسب ذكر الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا الرجل الذي سأل عن شيء كان مخفيا عنه، وكان لا يعلم الإجابة عنه، فجاءه الجواب بما يسوءه، فلو أنه سكت لما علم هذه الخاتمة والنهاية السيئة. قال من أب قال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ثم كان قتادة يذكر هذه الآية عند هذا الحديث، يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أي لا تسألوا عن أشياء علمها خفي عنكم أو خبئ عنكم، فإن سألتم عنها وبلغكم علمها كان علمها إساءة ومساءة لكم. فما لنا نسأل عن مسائل لا نحتاج إلى معرفتها، لنكف عن تلك المسائل التي لا حاجة إلى معرفتها، ولنسأل عما أمرنا الله عز وجل بعلمه ومعرفته والعمل بها. وهنا يأتي قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون الذكر ولا تعلمون الأحكام الواجبة عليكم أو الواجب عليكم معرفتها فاسألوا أهل الذكر وأهل العلم عن البينات والزبر عن الأدلة الواضحات من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل التي لا حاجة لمعرفتها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل وعابها كما تقدم قبل ذلك مرارا. فلما رأى الصحابة ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه إنما غضب من كثرة المسائل وقوله وطلبه منهم أن يسألوه كان على وجه التوبيخ والتقريع أنشأ عمر أي بدأ عمر بالكلام فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. في بعض الروايات أن عمر برك على رجليه أو على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال نتوب إلى الله من غضب الله وغضب رسوله وقال رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول أي لا نقبل إلا عبادة الله بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نسأل إلا عما نحتاج إليه وما نحتاج لمعرفته من دين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلينا رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن ومن شر الفتن. وهذا موضع الشاهد من الحديث وسيأتي الكلام على هذه المسألة وهي أهم المسائل التي من أجلها ترجم البخاري هذه الترجمة وهي التعوذ من الفتن أي طلب اللجئ إلى الله والاستعاذة بالله والاستعاذة من الفتن من سوء الفتن من شر الفتن والاحتماء بجناب الله عز وجل من الفتن فإنه لا ملجأ ولا منجأ منها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر نعوذ بالله من سوء الفتن عائذا بالله من سوء الفتن أو أعوذ بالله من سوء الفتن كما سيأتي في الروايات التي ذكرها وأشار إليها البخاري رحمه الله وسيأتي الكلام على هذه المسألة وهي عمدة هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط أي في يوم هذا رأيت الخير على أكمل وجوهه والشر على أعظم مراتبه. ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. صور الله عز وجل له الجنة والنار والجنة هي غاية وأحسن كل خير والنار هي غاية وأشر كل شر فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قط كما رأى اليوم كما رأى ذلك اليوم حينما رأى الجنة وما رأى في الشر قط أبدا ما رأى ذلك اليوم حينما رأى النار. وهذا الحديث وغيره من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين والنار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما مخلوقتان موجودتان معدتان الآن. رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ورآهما النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموقف لما كان في صلاته ذات مرة فتقدم وتقهقر وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك بعد الصلاة قال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط وهنا دون هذا الحائط أي قبل هذا الحائط أي بيني وبين هذا الحائط رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فلم يرى كخير الجنة ورأى النار فلم يرى كشر النار قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، أي حينما يتلو هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كان يذكر هذا الحديث. وفي رواية قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، أي عندما يتلو الإنسان هذه الآية عليه أن يذكر هذا الحديث، وهو أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأحفوه في المسألة، ألحفوه بالمسألة، ألحوا عليه في المسألة حتى أغضبوه، وسأل السائلون منهم مسائل كان منها ما معرفته شر لمن عرفها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أي كان علمه ومعرفته بإجابة السؤال إساءة له. حينما قال الرجل: أين مدخلي؟ قال: النار، قال: النار. وفي سؤال عبد الله بن حذافة أيضا نوع من المساءة، فلو أنه أجيب ونسب إلى غير أبيه كما قالت له أمه: ما حملك على هذا السؤال؟ قال: أعرف أبي وأنتسب إليه. فقالت له: ما معنى الكلام؟ يعني إن كنا في جاهلية، فلو نسبت إلى غير أبيك؟ قال: لو انتسبت إلى عبد حبشي لانتسبت إليه. وكان في ذلك إساءة ومساءة به، لكن الله عز وجل صانه وحماه، فكان منتسبا إلى أبيه حقيقة، رضي الله تعالى عن عبد الله بن حذافة السهمي. أما الآخر الذي سأل عن مدخله فكانت الإجابة إساءة له، يقول: وقال عباس النرسي، وهو عباس ابن الوليد النرسي البصري، ولم يرد عباس ابن الوليد في البخاري إلا في 3 مواضع في هذا الحديث، وفي كتاب المغازي وفي كتاب علامات النبوة، وما عدا ذلك عياش عباس ابن الوليد، وهناك عياش ابن الوليد الرقام، فما سوى هذه المواضع 3 فهو عياش بن الوليد الرقام بالمثنى والمعجمة عياش، أما هذا فعباس بالموحدة والمهملة في آخره. قال: حدثنا يزيد ابن زريع وهو العيشي، قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة البصري، قال: حدثنا قتادة، وهو المتقدم رجع الإسناد السابق الأول هشام عن قتادة، هنا سعيد عن قتادة، أن أنسا حدثهم، وساقه البخاري رحمه الله ليبين تحديث قتادة أو سماع قتادة وبيان تحديث أنس إياه بهذا الحديث حتى لا يجول بالخاطر أنه قد دلسه. فقال: حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث لكنه قال فيه: وكل رجل لافا، فيما في اللفظ المتقدم لاف رأسه، وهذا لافا رأسه على الحال في ثوبه يبكي. وفي قول عمر: نعوذ بالله من سوء الفتن، قال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة، البخاري يقول: وقال لي خليفة، وهو خليفة بن خياط العصفري الملقب بشباب، وهو شيخه سمع منه، وهنا لم يصرح بالتحديث، ولعله أخذه مذاكرة، ولذلك حينما يقول البخاري قال لي فلان أو ذكر لي فلان أو زادني فلان يكون ذلك في المذاكرة، والمذاكرة لا يقصد بها التحديث، وإنما هي تذاكر بين رجلين الحديث. ولم يستجز أن يقول حدثني لأنه لم يرده بالتحديث، وربما لم يسق الحديث له بتمامه، يعني حينما يقول له حديث يزيد بن زريع عن سعيد ومعتمر عن أبيه ويذكر طرفا من الحديث لا يذكره بالنص كاملا ولم يرده بالتحديث، فالبخاري لا يقول حدثنا، وإنما يقول قال لي، وهو خليفة بن خياط العصفري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة المتقدم، ومعتمر وهو ابن سليمان التيمي عن أبيه، عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الحديث، وقال في قول عمر: عائذا بالله من شر الفتن. وهذا موضوع الشاهد من هذا الحديث للترجمة كما تقدم التعوذ من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في غير ما حديث التعوذ بالله من الفتن ومن أنواع الفتن، فقد ورد التعوذ بالله من الفتن من عدة أشياء، من فتنة الغنى وفتنة الفقر وفتنة الدنيا وفتنة القبر وفتنة النار، وأيضا التعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن أن يرد المرء إلى أرض العمر، ومن الجبن والبخل، ومن العجز والكسل، ومن جهد البلاء ودرك الشقاء، ومن المأثم والمغرم. كل هذه أنواع من الفتن التي ورد الأمر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من تلك الفتن. وقد ترجم البخاري في كتاب الدعوات بجملة من هذه التراجم: باب التعوذ من فتنة الغنى، باب التعوذ من فتنة الفقر، باب التعوذ من فتنة المحيا والممات، باب التعوذ، وغير ذلك من هذه التعوذات التي كان يتعوذها النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة من أنواع الفتن التي تقع بالناس. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعاذه الله من سوء الفتن ومن شر الفتن ومن كل الفتن، وهو الذي عاصمه الله عز وجل من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ ويتعوذ من هذه الفتن ليعلم أمته أن يتعوذوا منها، يتعوذ منها باللسان ويستعيذ منها بالله عز وجل، ويفر منها ويهرب منها حتى لا يقع فيها. فكل فتنة من هذه الفتن إذا وقع فيها إنسان هلك عياذا بالله، وضل وأصابته الفتنة فكان من الهالكين عياذا بالله. ولذلك يشرع لنا أن نتعوذ من هذه الفتن. وأنا ذاكر بعضا من هذه الأحاديث التي رواها البخاري رحمه الله في غير ما ترجمة من كتاب الدعوات، التي فيها الأمر بالتعوذ من بعض الفتن، والتي فيها تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من بعض هذه الفتن. فقد روى بإسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان يستعيذ بالله منها ويتعوذ من هذه الفتن. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، يتعوذ من جهد البلاء. وجهد البلاء هو كل ما أصاب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له تحمله ولا يقدر على دفعه. كل بلاء وكل شدة وكل نازلة تنزل بالإنسان وليس له قدرة ولا طاقة له أن يتحمل هذا النازل به ويشق عليه ذلك، يتعوذ بالله منها. فالله عز وجل يعيذه ويعينه ويقدره ويجعل له القدرة ويحمله تلك حتى تمر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، إدراك الشقاء العبد، أعوذ من أن يدركني الشقاء، درك الشقاء الإدراك واللحاق والهلاك، وسوء القضاء. سوء القضاء ودرك الشقاء أمران متقاربان، فدرك الشقاء أن يدرك المرء الشقاء إما أن يكون في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وكذلك سوء القضاء إما أن يكون عاما في النفس أو المال والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مجدي، جزاك الله خيرا يا رب.
نعم.
شيخ مجدي، هل كذلك العلم فتنة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من فتنة العلم؟ يعني هل لنا أن نقول أن الدعاء اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه صيغة التعوذ من فتنة العلم؟ ذلك أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم، وكيف لنا أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى ونخلص من هذه الفتنة بأي شيء نتعلمه أو يعني نعطيه لغيرنا؟
نعم.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. أنا قلت هذه بعض أنواع التعوذات، وليس ذلك حصرا لكل التعوذات. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. نعوذ بالله من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يترجم إلى عمل. العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يرفع صاحبه عن درك المعاصي والبدع. العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يرشد صاحبه إلى الاستبصار بطريق الحق. نعم، نعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها، نسأل الله العافية. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في كتاب الدعوات، نعوذ بالله من سوء القضاء. وسوء القضاء كما قلنا يكون عاما، ولا يعنى بسوء القضاء سوء الحكم الرباني، وإنما يراد به سوء المقضي. فكل قضاء الله عز وجل حسن، فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. فكل قضاء الله عز وجل حسن، إذ هو مقدره وقاضيه سبحانه وتعالى وخالقه ومريده. أما يكون السوء لتعلقه بمن أسيء به إليه، ومن تعلقت به الإساءة، والشر يكون شرا بالنسبة لمن تعلق به. فالشر إما أن يكون في الدين أو في المال أو في النفس أو الأهل أو الولد، وهذا يكون شرا بالنسبة لمن وقع به. فليس في قضاء الله عز وجل شر محض، وإنما الشر بالنسبة لمن تعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث استفتاحه صلاة الليل: والشر ليس إليك والخير في يديك. أي الشر لا ينسب إليك وحده، أو أنه ليس في خلقك وفي قضائك وقدرك شر محض من جميع الوجوه، وإنما هو شر وسوء بالنسبة لمن تعلق به. فنعوذ بالله من سوء القضاء، أي من سوء المقضي الذي يتعلق بنا، وشماتة الأعداء. ونعوذ بالله من شماتة الأعداء، وشماتة الأعداء هو الأمر الذي يدمي القلب ويحزن القلب وينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ. فنعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه أمور نتعوذ منها ألا تصيبنا، نتعوذ منها ألا تصيبنا، وهي من الفتن التي تنزل ببعض الناس. جهد البلاء فتنة، شماتة الأعداء، درك الشقاء، سوء القضاء، فتن تنزل بالناس. فنعوذ بالله من هذه الفتن، التعوذ من الفتن. ومنها أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري أيضا في كتاب الدعوات، يقول: كنت أسمعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والهم ما يتصوره العقل من المكروه في الحال، ما يشغل القلب بسبب المكروه الحال بالإنسان، والحزن والحزن ما يشغل فكر وقلب وعقل المرء بسبب ما أصابه في الماضي وما وقع به في الماضي. الهم شغل القلب وأسف القلب لما أصابه في الحال، والحزن أو الحزن شغل القلب وهمه وتألمه لما أصابه في الماضي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. والعجز ضد القدرة، والكسل ضد النشاط. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز، العجز ضد الاقتدار والقدرة الذي لا أستطيعه، والكسل ضد النشاط، فالنشاط يحمل الإنسان على إتيان المأمورات وترك المحظورات، أما الكسل يجعله يتراخى ويتقاعص ولا يؤدي الواجبات. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. والجبن ضد الشجاعة والإقدام، والبخل ضد الكرم والمروءة، وكلها أخلاق سيئة يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين شدة الدين وثقل الدين على النفس. أعوذ بك من ضلع الدين. وضلع الدين يكون شديدا إذا لم يجد المرء ما يسد به دينه، وما يوفي أهل الحقوق حقوقهم، لا سيما إذا كانوا مطالبين له. ضلع الدين شدته وغلبته وقهره المرء، وذلك إذا كان لا يجد ما يسد به دينه، وخاصة إذا كان أصحاب الديون مطالبين له. وقد قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. إذا انشغل القلب بهم الدين ذهب منه بعض عقله بحيث لا يعود إليه بعد ذلك. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال. غلبة الرجال شدة بأسهم. نعوذ بالله من غلبة الرجال شدة بأسهم وتسلطهم على الإنسان، وليس أشد على النفس وأثقل على النفس من تسلط الرجال على الناس، ولا يكون ذلك أشد مما لو كان المتسلط من الرعاع والهمج، وأن يكون في حال الهرج والمرج. نعوذ بالله من غلبة الرجال، وهي شدة تسلطهم كاستلاء الرعاع هرجا ومرجا على النفوس حتى تغلبها. يقول الكرماني رحمه الله: هذا من جوامع الكلم، هذه الدعوات من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: هذا من جوامع الكلم لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية. نفسانية النفس والروح والقلب، وبدنية الأعضاء، وخارجية. لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية. فالأولى بحسب القوى التي للإنسان، التي هي نفسانية، بحسب القوى التي للإنسان وهي عقلية وغضبية وشهوانية. الرذائل النفسانية التي ترجع للنفس ثلاثة: عقلية وغضبية وشهوانية. فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن يتعلق بالغضبية، والبخل يتعلق بالشهوانية. عقلية وغضبية وشهوانية. أعوذ بك من الهم والحزن عقلية، والجبن غضبية، والبخل شهوانية. والعجز والكسل يتعلقان بالبدنية، العجز في البدن والكسل بالبدن. والثاني الذي هو الكسل يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى، يعني أعضاؤه سليمة والقوى متحققة وآلاته جاهزة للقيام لكنه يكسل. والثانية التي هي العجز، أو الأول والذي هو العجز، يكون عند نقصان عضو من الأعضاء، عاجز بسبب نقص عضو من أعضائه، إما السمع أو البصر أو اليد أو الرجل. فنعوذ بالله من العجز والكسل، العجز لنقصان بعض الأعضاء، والكسل لنقصان الهمة التي تحمل صاحبها على العمل. العجز والكسل، العجز بسبب نقصان الأعضاء، والكسل يكون عند سلامة وتمام الآلات والقوى لكن الهمة سافلة لا تنهز صاحبها للقيام بأداء العمل. وضلع الدين وغلبة الرجال، يقول: والضلع والغلبة بالخارجية، الرذائل النفسانية وبدنية وخارجية. نفسانية: الهم والحزن والجبن والبخل. والبدنية: العجز والكسل. والخارجية: ضلع الدين وغلبة الرجال. الضلع والغلبة بالخارجية. فالأول مالي، ضلع الدين بالنسبة للمال يؤثر على الإنسان وهو خارجي عن ذاته. والثاني جاهي، وهو غلبة الآخرين وانتهاكهم لحرمته وانتقاصهم لقدره ومكانته وتحقيرهم له وتغلبهم على جاهه وسلطانه. والدعاء مشتمل على جميع ذلك. كلام طيب رائق من الكرماني، نعيده مرة ثانية. يقول: هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنواع الرذائل ثلاث: نفسانية وبدنية وخارجية. فالأولى بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة، قوى الإنسان ثلاثة: عقلية وغضبية وشهوانية. فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن يتعلق بالغضبية، والبخل يتعلق بالشهوانية، والعجز والكسل بالبدنية. الثاني اللي هو الكسل يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى، والأول وهو العجز يكون عند نقصان عضو من أعضائه ونحوه. والضلع والغلبة، ضلع الدين وغلبة الرجال، هذا بالخارجية، يعني بالرذائل الخارجية. فالأول وهو ضلع الدين مالي، والثاني وهو غلبة الرجال جاهي. فالدعاء مشتمل على جميع ذلك، نعوذ بالله من هذه الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وفي بعض الروايات وقهر الرجال، تسلطهم على الإنسان وخاصة إذا كانوا من الهمج الرعاع هرجا ومرجا. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث التعوذ من الفتن التي رواها البخاري رحمه الله تعالى، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو قبله حديث سعد وهو قريب من حديث أنس، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بخمس، كان سعد يأمر بخمس ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر هو ما قبل الهرم، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقريب منه حديث عائشة الذي رواه البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وفتنة النار هي سؤال الخزنة على وجه التوبيخ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته: ألم يأتكم نذير؟ سؤال توبيخ. ومن عذاب النار: وأعوذ بك من فتنة القبر، وفتنة القبر هي سؤال الملكين في القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وفتنة الغنى ورد في أعوذ بك من شر فتنة الغنى، وهي الحرص على المال وعلى جمعه حتى يكسبه من غير حله ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه ورع ولا خير حتى يتورط صاحبه بسبب هذا الفقر فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة، ولا يبالي بسبب فقره المدقع أي حرام وثب وأي حالة تورط فيها. وقيل المراد بهذا الفقر هو فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يقول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من سوء الفتن ومن شر الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا وأموالنا وأعراضنا ودماءنا، وأن ييسر لنا كل أمر عسير، وأن يولي علينا خيارنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب هو